وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الأعلام قدموا حديث لا ضرار على أدلة الأحكام الأولية، رغم أن النسبة هي العموم من وجه. ما هي نكتة التقديم؟ هناك وجوه تذكر في المقام، والشيخ الأنصاري قلنا ذكر ثلاثة، بس قد تذكر هي وجوه أكثر من ذلك. ذكرنا الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وأنه يقدم لا ضرار إما لأجل بعد التعارض المستقر، إما لأجل عمل الأصحاب، أو لأجل كونه مدعوما. مدعوما بمن؟ بالأصل. ونحن علقنا عليه بما تقدم. ثم تعرضنا إلى قضية جانبية علمية ظريفة، وهي أنه الأصل مرة نجعله مرجعا بعد التعارض والتساقط، وأخرى نجعله مرجحا لحديث لا ضرر. فهل يوجد فارق عملي وثمرة عملية لا نظرية؟ فالسيد الخوئي ذكرنا هالشيء، قال على أنه نعم، فإنه إذا جعلناه دائما لحديث لا ضرر فسوف يثبت بحديث لا ضرر نفي وجوب الوضوء نفيا واقعيا. المهم واقعيا، فإذا انتفى بالنفي الواقعي وجوب الوضوء تعين حينئذ في حقه وجوب التيمم. وهذا بخلاف ما إذا تعارض وتساقط وأخذنا بأصل البراء، فإن أصل البراء لا ينفي وجوب الوضوء واقعا، فيبقى واقعا نحتمل وجوب الوضوء ونحتمل وجوب التيمم. وأصل البراء كما ينفي، وأصل البراء كما ينفي ينفي، التفتي الشريد أقول أن يولا، كما ينفي وجوب الوضوء ينفي وجوب التيمم، لأن الاثنين مشكوك. أنا أشك، ما أدري هذا واجب عليه أو هذا واجب ماذا عليه، فهو صالح لأن ينفيهما معا. إذن هو لا ينفي، ينفي حسب الظاهر ينفي، والمفروض أنه متعارض أيضا، فيبقى احتمال الوجوب الواقع للوضوء موجود، واحتمال الوجوب واقعا للتيمم موجود. يحصل علم إجمالي بثبوت أحدهما، فيلزم الجمع بين الوظيفتين. هذا ما ذكره السيد الخوئي. إذن الثمرة هيك راح يصير، بناء على كونه مرجحا يجب التيمم دون الوضوء، لأن لا ضرر نتمسك بها لنفي الوضوء وجوب الوضوء نفيا واقعيا فيتعين. أما بناء على المرجعية بعد التساقط، أصل البراء لا ينفي الوجوب واقعا بل ينفي ظاهرا، وهو كما ينفي ظاهرا وجوب الوضوء ينفي وجوب التيمم، فيبقى الاحتمالان الواقعيان نعلم بثبوت أحدهما، فيلزم حينئذ يتشكل علم إجمالي، فيلزم الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين. هذا ما ذكر. ونحن في مقام التعليق ذكرنا هذا الآن، ماذا أريدا إن شاء الله أبين المطلب شويون بصياغة أخرى لعله تفتح الموضوع وتزيل بعض ما اختلج في الأذهان من الخفاء. فسنواصل بحثنا، وإن شئت قلت بكلمة أخرى، إنه توجد في المقام معارضتان لا معارضة واحدة. المعارضة الأولى هي بين حديث لا ضرر، ودليل وجوب الوضوء، فإن إطلاق الأول يعارض إطلاق الثاني بالعموم من وجه. هذه معارضة أولى، وهناك معارضة ثانية، ولعل استعمال كلمة معارضة فيه شيء من المسامحة هنا، وهي المعارضة بين احتمال الوجوب الواقعي الشرعي للوضوء، واحتمال الوجوب الواقعي شرعا للتيمم. يعني معارضة بين الاحتمالين الواقعيين، وليس بين الدليلين وإطلاق الدليلين. والمفروض أن حديث لا ضرر قد سقط في المعارضة الأولى، ولكن هو قد سقط في مقابل الدليل الآخر، فإطلاقه سقط في مقابل إطلاق ذلك الدليل. ولكن حينما نأتي في المعارضة الثانية، أي بين الاحتمالين، هنا لم يسقط حديث لا ضرر، فإنه يمكن التمسك به لنفي احتمال الوجوب الواقعي للوضوء، فإن هذا الاحتمال لم يسقط بلحاظه حديث لا ضرر، وإنما سقط بلحاظ دليل وجوب الوضوء، أعني آية الوضوء. أما كاحتمال واقعي لم يسقط بلحاظه، فعلى هذا الأساس يمكن أن ننفي هذا الاحتمال، أي احتمال الوجوب الواقعي الشرعي للوضوء، ننفيه بحديث لا ضرر، إذ الوضوء والسير على طبق هذا الاحتمال ضرري، فينتفي بحديث لا ضرر، ولا يعارض بالنسبة إلى التيمم، فإن المفروض أن التيمم ليس ماذا؟ ضرريا، ولا مجال آنذاك للقول بأنه قد سقط سابقا في المعارضة الأولى، يعني حديث لا ضرر سقط، إذ المفروض أنه سقط بلحاظ دليل وجوب الوضوء، لا أنه سقط بلحاظ الاحتمال، أي احتمال وجوب التيمم واقعا، أو احتمال وجوب الوضوء واقعا، إنه على مستوى الاحتمالين الواقعيين لم يسقط، وحيث لا معارضة هنا، أي بلحاظ الاحتمالين لا توجد معارضة، فلا محذور في تطبيق حديثي لا ضرر لنفي الوجوب الواقعي المحتمل، إن قلت إن العقل بعد وجود الاحتمالين يحكم بلزوم الاحتياط، والأحكام العقلية لا يمكن رفعها بمن؟ بحديث لا ضرر، فإنه يرفع الأحكام الشرعية دون الأحكام العقلية، والعقل متى ما حكم بالتمييز ولزوم الجمع بين الاحتمالين لأجل العلم الإجمالي. كيف تطبق حديث لا ضرر إنه تطبيق على الحكم العقلي؟ قلت صحيح، وجوب الاحتياط حكم عقلي، ولكنه تعليقي وليس تنجيزيا، يعني أن العقل يقول يجب الاحتياط بالجمع بين الاحتمالين فيما إذا لم يؤمن الشرع من أحدهما، أما إذا أمن الشرع من أحدهما فأنا أرفع يدي عن وجوب الاحتياط بلحاظ ذلك الاحتمال، ويبقى منحصرا بلحاظ الاحتمال الآخر. والمفروض أن حديث لا ضرر نريد أن ننفي به الوجوب الوجوب إيش؟ هذا الذي أريد أقوله، الشرع الواقعي المحتمل، لا الوجوب العقلي، بل الوجوب الشرعي الواقعي المحتمل نريد أن ننفيه، فلا مشكلة في ذلك. هذا كله بالنسبة إلى هذا المطلب، وبالأحرى بالنسبة إلى الوجه الأول من وجوه هذا، طبيعي ما يرتبط بوجه التقديم هذا الذي ذكرناه، وإنما كلام علمي صناعي من باب الكلام يجر الكلام. لا لا، أنا ما تقول في الإطلاق ساقط، إيه والدليل ساقط، إيه صدوق، لكن ساقط وين ساقط؟ حين في مقابل ذاك العدو اللدود، في مقابل ذاك الإطلاق الدليل. أما هل هو ساقط بلحاظ الاحتمال الواقعي؟ مو دليل، مو دليل، هذا واحد ثاني. فبلحاظ هذا الثاني ما ساقط، بلحاظ الأول هو ماذا؟ لا، احتمال الوجوب الواقعي خب ماذا هو موجود؟ احنا خب جزما ماذا احتمال الوجوب، بلا حاجة علما الى احتمال الوجوب، احتمالين بعدما سقط الدليلان اطلاق الدليلين، احتمال موجود، انا واقعا اجلس بيني ما بين الله اقول والله اما واقعا يجب علي الوضوء او يجب علي ماذا التيمم، واحد من الثنين. العقل يأتي ويقول اذا يجب عليك ان تجمع بين الاحتمالين، بس العقل يقول لي انا احكم بذلك اذا ماكو مؤمن ينفي احد الاحتمالين. حديث لا ضرر يأتي وينفي احد ماذا الاحتمالين، ينفي احتمال وجوب ال... لا مو كالاحتمال، لا لا، الآية هي ثبت وجوب شرعي، إيه هذا صحيح، بس مو أنه كاحتمال ماذا، هذا الاحتمال هو ماذا موجود، فهذا الاحتمال ماذا موجود، هذا الاحتمال واقعا، السير على طبقه ضرري، يأتي حديث لا ضرر ماذا يرفع. أما الآية الكريمة ما تجي تقول لك على أنه ما له ربط بعد، أين كاحتمال هو ماذا موجود، حيث إن السير عليه ضرري، فيأتي حديث لا ضرر يؤمن. فأما بعد آية التيمم بعد آية الوضوء لا معنى للتمسك، هو عادة احتمالات، عادة احتمالات، بعد الدليل ذب بالشارع، عادة احتمالات بقطع النظر عن الأدلة. فإذا عادة احتمالات العقل يحكم بلزوم ماذا الجمع بين هذين الاحتمالين. حينئذ حيث ان احد الاحتمالين ضرري، ولا تقل على ان لا ضرر سقطت، سقطت وين؟ بلحاظ ماذا ذلك الدليل، اما ما سقطت على مستوى السير على الاحتمال في مقابل ذلك الاحتمال، ما سقطت فيتمسك حينئذ. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني ما أفاده الشيخ، الوجه الثاني علما، رجعت إلى صلب الموضوع، يعني إلى وجوه التقديم، إلى وجوه تقديم إلى ضرر. الوجه الثاني ما أفاده الشيخ الأعظم أيضا في الرسائل، وحاصله أن حديث لا ضرر امتناني، وبعدما كان امتنانيا وبعدما كان امتنانيا يقدم لأجل نكتة الامتنان على معارضه. قال قدس سره، ما نصه؟ مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات. انتهى ما أفاده قدس سره. ووافقه على ذلك تلميذه الشيخ الخراساني في حاشيته على الرسائل صفحة 169، وليس في الكفاية، فالتفت إلى ذلك، بالكفاية هذا ما موجود، في حاشيته، حاشية الشيخ الخراساني على الرسائل. وعلى أي حال لم يذكر قدس سره أن نكتة الامتنان كيف توجب التقديم، إن هذا مطلب يحتاج إلى بيان. وهو قدس سره لم يشر إلى ذلك، وهذا مطلب ناقص. فالامتنانية وحدها ليست من موجبات التقديم إلا بعد ضم نكتة توضح ذلك، أي توضح أن الامتنان سبب للتقديم. وما هي تلك النكتة؟ يحتمل فيها أمران. الأول أن نقول إن الامتنانية في الدليل توجب أظهريته بالقياس إلى الدليل الآخر، فإذا صار أظهار يقدم من ناحية الأظهرية. والوجه الثاني أن يقال إن نفس الامتنانية، نقطة الامتنان هي آبية في حد نفسها، في حد نفسها عن من؟ عن التخصيص. فمن يريد أن يمتن برفع الضرر لا معنى لأن يخصص ويقول أنا أمتن برفع الضرر إلا إذا كان إلا في هذا المورد أو ذاك المورد. إن نفس الامتنان يأبى عن ذلك، هذا وجه ثاني. وجه ثاني انا قلت وجهين، سويها ثلاث وجوه. الوجه الثالث قلت ثلاث وجوه، الوجه الثالث ان يقال ان نكتة الامتنان تجعل حديث لا ضرر ناظرا الى بقية الادلة فيقدم عليها باعتبار ذلك. إذن الشيخ الأعظم بحاجة إلى ماذا؟ تتميم المطلب، وإلا فما ذكره ناقص. وكل هذه الوجوه التي ذكرناها قابلة للتأمل. أما الأول يعني أن الامتنان يوجب الأظهرية، فعهد ذلك على حكي هذا بالألفاظ هاي منين جبته مو واضح، فعهد ذلك على مدعيه يعني أول الكلام هذا. وأما أن الامتنان بنفسه هو يجعل الدليل آبيا عن التخصيص فهذا وجيه، لو كان الامتنان قد سلطت الأضواء عليه. أما إذا كان حكمة للتشريع كما ذكرنا ذلك سابقا، حيث قلنا نحن نسلم بالامتنان بهذا المقدار، يعني لوحظ الامتنان في مقام أصل التشريع، لا أنه لوحظ بنحو العلية بحيث يدور الحكم مداره، إنه هنا لا يكون الامتنان آذيا عن التخصيص ما دام هو حكمة لا أكثر ولا أقل. عدم القبول هو ليس من الأمور الواضحة، عدم القبول للتخصيص ليس من الأمور الواضحة ما دام الامتنان حكمة للتشريع. وأما ما ذكر في الوجه الثالث من أن الامتنان يجعل الحديث ناظرا إلى، فالأدلة الأخرى، فيمكن أن يقال إن التقديم بناء على هذا سوف يكون بنكتة النظر الذي هو عبارة أخرى عن من؟ النظر عن الحكومة. فضم الامتنان حينئذ في المقام شيء زائد لا داعي إليه، بل تصير النكتة للتقديم هي النظر عن الحكومة، وهذا وجه مستقل سوف تأتي الإشارة إليه فيما بعد، وقد ذكره الشيخ الأعظم في عرض الامتنان. وبناء على ما ذكرنا لا معنى لجعله في عرض الامتنان. وعلى أي حال اتضح أن هذا الوجه قابل للتأمل أيضا كالوجه السابق. الوجه الثالث ما ذكره الشيخ النائيني في رسالة لا ضرر صفحة 406، وحاصله إننا لو أردنا أن نلحظ حديث لا ضرر مع كل دليل من الأدلة الأولية، فالنسبة هي العموم من وجه كما ذكر، ولكن لا نلاحظه كذلك، وإنما نلاحظه مع مجموع الأدلة. ويصير المجموع بمثابة دليل واحد. فإذا لوحظ حديث لا ضرر بالقياس إلى المجموع بما هو مجموع، فالنسبة تتبدل إلى العموم والخصوص المطلق، وحديث لا ضرر يصير أخص مطلقا من المجموع. وكأنه هكذا يصير تلك ذلك المجموع يثبت وجوب الوضوء ووجوب كذا وكذا وكذا وكذا، وحديث لا ضرر يقول هذا الوجوب الثابت في هذا المجموع هو ليس بثابت في حالة الضرار، إنه أخص مطلقان. ولا يصير حديث لا ضرر أعم، إذ لا معنى لأن تقول آنذاك هو أعم باعتبار شمول لا ضرر لهذا ولغيره. كلا، إن تعبير هذا ولغيره لا وجه له، إذ المفروض أن هذا والغير لوحظ واحدا، فلا معنى لجنبة العموم آنذاك. هذا ما ذكره الشيخ النائيني ولكن بعبارة مختصرة، حيث قال قدس سره ما نصه إلا أن ورود نفيه نفيه هي هي لمن يرجع الضمير نفي الضرر على أحكام الإسلام نقاط خلي يقتضي ملاحظته مع مجموع الأحكام فيقدم عليها بالأخصية. انتهى ما أفاده قدس سره. ونحن نسلم وفيه نحن نسلم له أن المجموع لو لوحظ واحدا فالحق معه، أي تصير النسبة نسبة الأخص مطلقان، فحديث لا ضرر أخص مطلقان بلحاظ المجموع من حيث صحيح صحيح. ولكن ما هو المصحح لملاحظة المتعدد كشيء واحد وليس أشياء متعددة بعد فرض أنها واقعا هي شنو هي متعددة؟ إذ دليل وجوب الوضوء يغاير دليل وجوب الصوم، وهكذا يغاير دليل الحكم الثالث، فكيف يلحظ المجموع شيئا واحدا؟ إنه قد يوجه ذلك، وهذا لم يتعرض إليه، هذا هم ناقص، هذا هم فنيا ناقص، إنه لم يتعرض إلى ذلك، لكن قد يوجه ذلك بأحد وجهين. الأول إن حديث لا ضرر وارد على جميع الأدلة كما عبر هو قدس سره، يعني بالعبارة الأخرى هو يريد أن ينفي الضرر بلحاظ جميع الأحكام، فيلحق جميع الأحكام، فمن المناسب أن يلحق جميع الأحكام كشيء واحد. وفيه إنه بعدما كانت الأدلة للأحكام متعددة فلا يكفي هذا المقدار لعد المجموع شيئا واحدا، بعدما كان مستند كل واحد يغايض مستند الآخر. وهذا كلام خطابي ولفظي وليس علميا. والوجه الثاني أن يقال إنه بعد أن عرفنا أن الشرق يتدرج في بيان الأحكام، وقد نصب قرينة على ذلك ولو من خلال عادته التي جرت على ذلك، حيث لم يبين كل الأحكام مرة ووقتا واحدا، بل بينت خلال ايش قد الفترة اقولها؟ لا قص فترة النبي كفترة الأئمة، شنو شلون؟ يعني فترة زمان النبي وفترة ماذا؟ زمان الأئمة هواية 200 300 سنة، ما أدري ايش قد يكون نحسب ونشوف سنة شلون. إيه فالمقصود 200 سنة على الأقل قول. فالواقع شاهد الحال وواقع الحال هو قرينة على ذلك، يعني على أن الشارع لا يبين أحكامه دفعة واحدة بل على سبيل التدريج. وبعدما كانت هذه القرينة ثابتة فاقتناص المفاد النهائي لابد وأن يكون بلحاظ المجموع لا بلحاظ كل واحد باستقلاله. وفيه إن هذا الكلام خطابي أيضا، فإنه بعدما بين كل حكم بدليل مستقل فليس تكليفنا إلا إيش؟ إلا ملاحظة النسبة بين لا ضرر وهذا الدليل المستقل، ولا ننتظر إلى الأخير، وإلا يلزم شنو شريد أقول؟ وإلا يلزم شنو؟ وإلا يلزم ها تعطل الاستفادة منين؟ تعطل الاستفادة منين؟ من الأدلة. فحينئذ نحتمل على أنه بعد ذلك يأتي دليل ثاني ودليل ثالث ودليل رابع، فيبقى حينئذ معطلين من الاستنباط ومن الاستفادة من أدلة الأحكام، وهذا واضح الوهم. فيلزم إذن أن نلحظ النسبة بين كل دليل والدليل الآخر، ولا ننتظر إلى النهاية. ونفس أن الأئمة صلوات الله عليهم أرادوا منا الاستفادة من هذه الأدلة شاهد وقرينة على ما نقول. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الثالث. الوجه الرابع إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.